اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بالعراق، اللهم بين سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل القرآن رسالة الله؟ وصلنا في الحديث في اللقاءات السابقة إلى أن الإسلام طرح القرآن الكريم معجزة، وميزة هذه المعجزة أنها معجزة خالدة ومعاصرة في أي عصر ولأي جيل. فرق الإسلام عن اليهودية وعن النصرانية وعن غيرهما من الأديان أن الأديان الأخرى طرحت للأنبياء معاجز، ولكن هذه المعاجز هي معاجز تاريخية. إذا إجا هلأ اليهودي أو جاء المسيحي وسألته عن تلك المعجزة فإنه سيحدثني عنها، ولكن هي معجزة تاريخية. أنا أريد الآن معجزة معاصرة، لأني أبحث عن رسالة الله التي توصلني إلى كمالي. أريد أن تكون هذه الرسالة معجزة أو يواكب هذه الرسالة معجزة، بحيث أنا الآن في هذا الوقت أراها معجزة، مش بقرأ بالتاريخ عنها بأنها كانت معجزة، لأنه كيف يثبت عندي التاريخ؟ ميزة الإسلام أنه طرح معجزة معاصرة في كل عصر وهي خالدة أبد الدهر، وهي القرآن الكريم. قال القرآن الكريم هو معجزة. كيف القرآن الكريم هو معجزة الآن؟ نستطيع أن نثبت أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هو نبي ورسول. طرح القرآن الكريم أنه معجزة بهذا الوجه، وهو أن القرآن الكريم فيه بلاغة خارقة لمعارف عالية من إنسان أمي. هذه المعجزة، تركيبة المعجزة، بلاغة خارقة لمعارف عالية من إنسان أمي. يعني في ثلاث عناصر الآن: البلاغة، الشكل البياني، المضمون، معارف عالية، الذي جاء به أمي، لم يكتب ولم يقرأ، لم يمارس قراءة ولا كتابة. والتاريخ سجل لنا انشدادا من الناس إلى بلاغة القرآن، رغم أنه تحداهم، تحدى العرب في قمة بلاغتهم. يعني الواحد بيطلع على التاريخ، المعجزة واكبت المجتمع في الأمر الذي هو الأكمل عنده والأفضل عنده. بتلاحظوا زمن موسى عليه السلام كان سحر منشورا، كانت المعجزة العصا والحجر وكذلك غيرهما. في عصر عيسى بن مريم عليهما السلام كان الطب مشهورا، كانت المعجزة شفاء المريض، إحياء الموتى. في عصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله كانت البلاغة رائجة، كان يعملوا سوق للبلاغة، يأتوا بشعراء. معروفة قضية المعلقات السبع على الكعبة الشريفة. القرآن تحداهم ببلاغته أسلوبا ونظما وصوت حروف نغم القرآني، والتاريخ سجل انشدادا كبيرا في حادثة حصلت تاريخيا، أن الوليد بن المغيرة المخزومي الذي كان يعد أبلغ العرب. هلأ في البعض اعتبر أنه هو الوليد بن المغيرة، يعني هو رح يكشف القصة، هو رح يبين أنه ما جاء به محمد بن عبد الله ليس كلام الله وإنما هو كلام بليغ، وهذا أبلغ العرب. يكتشف مستوى البلاغة ويمكن أن يشكل عليه أنه هذا يخدشه كذا وهذا فيه مشكلة كذا. فذهب الوليد بن المغيرة واستمع لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله فقرأ عليه القرآن، تأثر، رق، صمت، ما حكي ولا كلمة. أبو جهل سمع ذلك فأتاه، هو متوقع منه أنه يناقش، هو تغير، تغيرت ملامحه، رق لهذا الكلام. فأتاه يغريه بالمال ويدعوه أن يتخذ موقفا سلبيا يسجل في تاريخ العرب بأن الوليد بن المغيرة سجل إشكالات بلاغية على ما أتى به محمد بن عبد الله. فأجابه الوليد، قال: فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن. كان يحكوا هني عن أشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. أي شهادة من أبلغ العرب. هلأ للمقاربة، إذا واحد بده يقارب هذه البلاغة يمكن واحد هلأ يجد نوع من الصعوبة في مقاربة البلاغة، خاصة بالجو اللغة العربية المتدني بمجتمعنا. بس فوت أن وياكم تجربة بعض الآيات، بس أعطيكم أمثلة على البلاغة. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يحدث عن جهنم: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. آية. إذا ألقوا فيها، في النار، الشكل تفور، الفوران مرعب. هل إذا واحد حط الصورة أمامه أنه في نار بتصورها بنوع من الزيوت أو ما شكل حسب خيال الإنسان هلأ الواسع عم بتفور، هذا الشخص ألقي فيها، هلأ هو نازل هي عم بتفور. القرآن الكريم يقول: سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها شهيقا، يعني مش بس عم تفور، في صوت الشهيق، تعرفوا في زفير وشهيق. إنه القرآن الكريم لما وصف النار وصفها على مستوى الإحساس بها، إحساس الذي يعذب بها، أن القضية مش قضية فقط شكل، لأن النار أول شيء الواحد لما يتصور العذاب فيها شو بيتصور؟ بيتصور مشكلة اللمس، أنه بده يحترق. يعني أكثر شيء الواحد بيتصور بالعذاب الملامسة، أنه هلأ لما أنزل سيلامس جسدي هذه النار فسأحترق. القرآن مقطع الحريق، بيحكي عن أمرين، الأمر الأول الشكل وهي تفور، والأمر الثاني السمع الشهيق. يعني هذه قصة العذاب من جميع جوانبه، كلمات صغيرة بس عم يعطي صورة لعذاب النار، صورة عالية جدا فيما بعد التماس الجسد بالنار. يقول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. صراع بين الحق والباطل، الحق أمر مجرد، الحق معنى، أمر معنوي. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن غلبة الحق. كيف يتحدث عن غلبة الحق؟ شوف التصوير البلاغي القرآني، يجعل الحق كأنه قذيفة. هذا الحق وين بده يقذفه؟ بل نقذف بالحق على الباطل، صراع بين الحق والباطل، وين بيصيبه؟ ما هو حق، وين بده يصيبه؟ بيقول فيدمغه بالدماغ، لأنه قضية الباطل مركزها هي الفكر الصادر من الدماغ، هو الأساس في الإنسان، الأساس في حركة الإنسان وحياة الإنسان. فإذا هو زاهق، زهقت الروح أي ارتفعت وذهبت عن الجسد، يعني أصبح الباطل بلا روح، لأنه إذا ضرب الدماغ تبقى جثة، يبقى شكلا ولكن لا روح فيه. سأعطي أمثلة عن البلاغة في القرآن الكريم. بعطي نوع ثاني من الأمثلة اللي إلها دخل بالسياق النغمي. بتلاحظ الآيات، شوفوا القرآن الكريم انتوا عم تقروا الآيات اللي بتدعو للتأمل. هلا إذا واحد بده يفكر بمسألة بده يتأمل، افترضنا ما نحكي هلا بجو الأصوات مثل ما بيحكوا بعالم الموسيقى، اللي بده يفكر شو بيحط؟ موسيقى هادئة أو موسيقى صاخبة؟ اللي بده يفكر بده موسيقى هادئة. طب إذا واحد بده يعمل حماس، الحماس للعمل أو الابتعاد، شو بده موسيقى شو؟ صاخبة. طبيعة الموسيقى تختلف. هلا لاحظوا الآيات التي تدعو إلى التأمل. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. دعوة إلى التأمل بشكل هادئ. طيب بده يحكي عن العذاب، بتغير الإيقاع، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. تغير الطور، طور النغمي. لذلك ورد أن جبير بن مطعم جاء النبي وهو كافر يريد أن يفدي أحدهم، فسمعه يقرأ والطور وكتاب مسطور هذه الآيات، فلما سمع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع أسلم، قال خشيت أن يدركني العذاب. هذا التأثر، تأثر بالإيقاع إضافة إلى المضمون، بس نوع من المقاربة البلاغية. أما المعارف خاصة إذا نحن عم نقرأ هلأ كتاب أنزل في تلك الحقبة الزمنية المعروفة التي كان فيها العرب يأيدون البنات، كانت تخلف الوحدة على القبر، فإذا جاءت أنثى دفنت وهي حية، في ذلك الزمن. القرآن الكريم تحدث بمعارف عالية جدا، مثلا تحدث عن مبدأ الوجود ووحدانية الخالق وحكمة الخالق، قلت تحدثت عنهم ببداية اللقاءات أن العقل دل عليها. القرآن تحدث عنها بشكل واضح، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، هو الذي ابتدع السماوات والأرض، يتحدث عن الله، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يتحدث عن الله الخالق البارئ المصور، مش خلق، شكل، نحن نقول انه شكل المادة، شكل المادة، له الأسماء الحسنى، كل الكمالات هي له. ويتحدث عن التوحيد، لو كان فيهما آلهة لفسدتا. ويتحدث عن إرسال الله تعالى الحكيم للأنبياء، العقل يقول لنا بأنه لابد للحكيم أن يرسل لنا رسلا أنبياء يدلوننا على الطريق الذي يوصلنا إلى كمالنا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق إلى آخره. يتحدث القرآن الكريم عن مصير الإنسان والكون، كما بدأنا أول خلق نعيده. ويتحدث عن تاريخ البشرية من أول إنسان مرورا بالأنبياء والقادة والمناوئين لهم العصر الظهور. كتاب يتحدث عن قافلة البشرية من أول إنسان آدم إلى ليظهره على الدين كله، إلى وراثة الأرض من قبل عباد الله الصالحين. وهذا أمر واضح على هذا الوقت، ما بدي أقرأ الآيات. يتحدث في معرفه العالية الرفيعة عن قوانين أساسية في المجتمع الإنساني، الحكم بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أصالة احترام الحياة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يتحدث عن تحريم الاعتداء، قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. تحدث عن حصر المسؤولية بالمرتكب للإثم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. تحدث عن أصالة السلام في المجتمع البشري، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وتحدث عن تشريع الدفاع أمام الفتنة والعدوان، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وتحدث عن المسار الكمالي للإنسان، قد أفلح من زكاها. وتحدث عن كثير من القيم التي لن أطيل في ذكرها. بأمر لافت أن هذه المعارف المتنوعة والعالية التي فيها التاريخ وفيها القيم وفيها العقيدة وفيها الكثير من المضامين الراقية، أتت خلال 23 سنة من دون أي اختلاف فيها، من دون أي تناقض. الأهل بيألف وبيكتب، العلماء بيعرفوها، أنه عادة واحد ما يكتب بعد فترة عادة لما يرجع أكثر الأحيان بغير رأيه، أكثر الأحيان بيقول ليش هاي بغيرها، يا بغير المضمون يا بغير الصياغة، لأن الإنسان بيتطور. أحد العلماء أول ما فتنا على الحوزة كان قلنا اكتبوا بقلم رصاص لأنه بكرة بتمحون، بكرة ما بيعجبوكم. إنسان بيتطور. الشيخ الأخند رجل الأصول في الحوزة العلمية كان يضل يغير رأيه، يقول له كيف عم تغير رأيك، ما قلت أنت قبل البارحة قلت هذا الرأي، يوم عم تقول رأي ثاني، كان يقول مادحا نفسه أنا كل يوم رجل، بيمدح التغير، لأنه هذا التغير في كثير من الحالات هو تغير تكاملي. محمد بن عبد الله فترة 23 سنة أتى بهذه المضامين من دون اختلاف فيها، وقد ألفت القرآن الكريم إلى ذلك ودعا إلى التدبر في ذلك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا التناسق عملها 23 سنة بهذه المضامين العالية، ولا سيما أنه من ضمن هذه المضامين في إخبارات بالغيب. يعني إذا واحد بده يغامر، ما بيغامر أنه يخبر بغيب آخر شيء بيجي بيسألوه عنه، ما أنت قلت هيك ليش ما صارت. القرآن الكريم يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين سيغلبون الروم، سيغلبون في بضع سنين، أقصى الربع 9 سنوات، أقصى البضع 9 سنوات، يعني بعد 9 سنوات بدون يرجعوا. إذا ما غلبت الروم من وقت الآية لتسع سنوات لحقلوا له كيف قلت أنه سيغلبون في بضع سنين. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مش لا ما قال فقط لا تدخلن المسجد الحرام، لا لا مش عم يحكي عن الدخول، إن شاء الله آمنين، مش بحرب، عم بيعين كيفية الدخول، عم بيقول لا تدخلن، هيدي اللام لام تأكيد والنون نون تأكيد، عم بيأكد لكم. مع أنه أولئك كانوا من المسلحين المتربصين الذين يحاربون رسول الله والمسلمين، ومع ذلك القرآن يؤكد لا تدخلن المسجد الحرام، مش لا تدخلن فقط، إن شاء الله آمنين. ودخل رسول الله والمسلمون إلى المسجد الحرام آمنين. واللافت في هذه المعارف العالية في تلك البلاغة الراقية في تلك المضامين التي فيها إخبار عن الغيب أنها جاءت من إنسان أمي لم يكتب ولم يقرأ. وهي قصة أمي مش أنه قصة تاريخية، القرآن الكريم نص عليها. يعني لو كان النبي ما كان أمي بمعنى أنه لم يكتب ولم يقرأ ما كانوا تحدوه فيها، كانوا له أنت مش أمي أنت متعلم، ما حدا قال له أنت متعلم، ما حدا من اللي حاربوه قالوا له أنت قاري بكتاب. القرآن الكريم قال بشكل واضح وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بشكل واضح أنت أمي. طبعا بس بين هلالين اللي بيفسر كلمة أمي، وجاءت في بعض الروايات أنه نسبة إلى أم القرى إلى مكة، عم يحكي بيكون عن المعرفة مش عن الممارسة. أنه البعض بيحكي أنه النبي صلى الله عليه وآله أنه كان في كماله يعرف الكتابة ويعرف القراءة، هاي مسألة علمية. القرآن الكريم ما عم يحكي عنها، ما عم يحكي عن الكمال العلمي، هو عم يحكي عن ممارسة الكتابة ممارسة القراءة. النبي عاش معهم ما تعلم، ما كان يقرأ، ما حدا شايفه عم يقرأ، وما كان يكتب، ما حدا شايفه عم يكتب، بغض النظر أنه يعرف أو لا يعرف. هاي يعرف أو لا يعرف هاي بدأ أدلة من طور آخر غير الذي أتحدث عنه، ولكن القرآن يتحدث أن هذا الشخص هو أمي بمعنى أنه لم يقرأ ولم يكتب. من أين جاء بهذه البلاغة الراقية وبهذه المضامين العالية في هذا النظم المدهش؟ هل البعض حاول مثلا، شو حاول يقولوا مثلا؟ كان في حداد، حداد رومي، هل طلعوا بمكة، بمكة ما لا اللي كانوا يعرفوا يكتبوا يقروا، هلا كتاب وقراءة ما مش الحال، ما اتهموا فيها. كان في حداد رومي، حداد منه عالم، قالوا بيكون راح تعلم منه. يعني أخذ أخبار، لأنه عم يحكي عن أخبار الأنبياء، عم يحكي عن أخبار من آدم وإبراهيم قبل نوح وموسى وعيسى، عم يحكي عن تفاصيل، ما التفاصيل ما كانت منشورة بمكة. لذلك القرآن الكريم قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. من هو البشر؟ هذا القين حداد، حداد الرومي. القرآن بيقول لهم طيب هذا الحداد الرومي بيعرفش يحكي عربي مثل العالم، مثل ما بيقولوا ما عندوش أصلا اللغة العربية. كيف يعني هلأ الأرمني لما يحكي عنا عادة بكسر باللغة، ما عنده هالبلاغة. إنما يعلمه بشر، بيقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسانه لسان ما أنه عربي، وهذا لسان عربي مبين. اللهم صل على محمد. مع ذلك أمي لا يعرف، لا يكتب ولا يقرأ. أمي لم يكتب ولم يقرأ، جاء بهذه المعارف وجاء بهذه البلاغة الراقية، وتحداهم أن يأتوا بسطر. شيء غريب اللي بيقرأ القرآن الكريم. طبعا اللي حكيته هو المعروف بالعرض البلاغي، هو المعروف، وهذا يصلح لكل الناس، حتى اللي ما بيعرف يحكي عربي. افترضنا ما آخر شيء المعجزة الخالدة ما بتكون حادثة تنقل، بده يكون في شيء مواكب. الشيء المواكب هو الكلمة، والكلمة عادة يكون لها لغات. حتى الذي لا يعرف، هناك الكثير من الذين أسلموا من الذين لم يعرفوا العربية، ولكن يمكن أن يتعرفوا عليها من خلال الاطلاع على اللغة، من خلال ترجمتها أو تعلم اللغة أو ترجمة اللغة. ولا كيف واحد اللي عرف أدب العالم من خلال رواياتهم ترجمت إلى لغات أخرى وقرأت، وعرفت عظمة الكثير من أدباء العالم وشعراء العالم بواسطة النقل إلى لغة أخرى. إضافة إلى هذه المضامين التي تحدثت عنها، في بعض الآيات تتحدث عن أمور اكتشفت حديثا تمثل نوع من الإعجاز في القرآن الكريم. بدي أعرض بعض الآيات. طبعا هون بدي ألفت لمسألة، أنه هلأ ما يكتشف هو على نوعين، مرة بيكون نظرية ومرة بيكون قانون. النظرية تختلف عن القانون، أن القانون بيكون قضية ثابتة 100% لا تحتمل احتمالا مخالفا. كيف 1+1=2؟ معقولي هلأ بعدين يتبين 1+1 ما بيساوي 2، بيساوي 3؟ مستحيل. هذا قانون، قانون ما بيحتمل احتمال مخالف. نظري لا، نظري لا، معايير علمية، عادة العلماء حاطين معايير، يعني حتى يصبح ما طرح نظرية له معايير، مش أي فكرة هي نظرية. بس النظرية بيبقى في احتمال مخالف لها. يعني مثلا داروين ما قاله بالنسبة للتطور والنشوء هو نظرية، لحد الآن هو نظرية، بعد في احتمال المخالف قائم. يعني إذا بدي أتحدث عن أصل الإنسان أنه كان مثلا من بعض أنواع القردة، هلأ إذا صار في اكتشافات جديدة لجمجمة إنسانية هي أقدم من جمجمة القردة المكتشفين، تنقل بالمسألة. بعض الاحتمال مفتوح، هي نظرية. مثلا قانون الجاذبية لنيوتن، هون عادة يعبر عنه بأنه قانون مش بأنه نظرية، ما بيقولوا نظرية الجاذبية، بيقولوا نظرية داروين، بس بيقولوا قانون نيوتن مش نظرية نيوتن. القرآن الكريم مثلا يقول في هاي الأمور اللي أتحدث عنها، لكل ما كانت قوانين كل ما كانت أقرب في المنهج العلمي. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. رفع السماوات بغير عمد ترونها، مش رفع السماوات بغير عمد، رفع السماوات بغير عمد ترونها. لذلك في رواية عن الإمام رضا عليه السلام بيقول ثم عمد ولكن لا ترونها. هلا اللي بيشوف هلا الكواكب بين كوكب وكوكب في عواميد، ما حدا من الناس كان يقول في عواميد. نيوتن قال بلى في عواميد، في جاذبية. نيوتن بالقرن السابع عشر ميلادي اكتشف قانون الجاذبية وقال انه في عواميد ولكن لا ترى، هي عواميد الجذب. هلا محمد بن عبد الله هذا الانسان اللي قاعد بالصحراء بمكة عم يحكي لنا عن الكواكب كيف رفعت في السماء وبانه في عواميد، بس انتم مش شايفينها. هذا الرجل الذي لا يكتب ولا يقرأ في تلك الصحراء في تلك البيئة عم يحكي لنا عن الكواكب في السماوات انه في عواميد بس انتم مش شايفينها. وايضا حينما يريد القرآن الكريم ان يصور مثلا الانسان الذي كان في حالة ضلال، في تعبير جدا بلاغي وله مضمون علمي راق، يقول الله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. هلا نحن بنعرف وجدانا شو معنى شرح الصدر. إذا واحد كان هيك مرتاح كيف بينشرح صدره؟ هلا إذا واحد شاف واحد بحبه كتير وناطره، أول ما يشوفه شو بيصير عنده داخليا؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، يتقبل الإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كيف يعني ضيقا حرجا؟ يقول كأنما يصعد في السماء. شو يعني كأنما يصعد في السماء؟ يعني قلبه روحه نفسه داخله بصير ضيق حرج متشابك. كيف بيقولوا الحرج؟ الحرج بيكون أشجار متشابكة على بعضها. صدره بيكون ضيق حرج. هلا اذا واحد بده يوصف واحد صدره ضيق حرج، شو اكثر شيء بيوصفه؟ انه بضيق نفسه. عاده هيك بيقولوا انه قد ما بيكون عنده ضيق صدر بضيق نفسه. بيقول كانما يصعد في السماء. كلنا بنعرف انه العلم الحديث اكتشف انه كل ما واحد طلوع كل ما نقص الاكسجين الى ان ينعدم. القرآن الكريم بيقول انه صدره بيصير ضيق كأنه عم يطلع بالسماء. ما الذي أدرى محمد بن عبد الله بأن الإنسان إذا صعد في السماء ضاق صدره ونقص الهواء؟ هلا بين هلالين خارج المنهج يعني. هلا هذا قرآن كريم الإمام الحسين على الإسلام، هذه خارج المنهج بس من باب المناسبة. دعاء عرفة، دعاء عرفة دعاء قديم، فيكم تجيبوا نسخ قديمة جدا 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 موجودة بالمعارض. الإمام الحسين بالدعاء بيقول يا من سد الهواء بالسماء. شو عرف الحسين بن علي؟ إنه في طبقة هي سد الهواء اللي هي طبقة السماء وبعدها ما في هواء، وهو في عرفة في صحراء، ولكنه يتحدث عن قدرة الله يا من سد الهواء بالسماء، ويتتلاءم مع هذه الآية التي قرأتها. أيضا القرآن الكريم يقول وأرسلنا الرياح لواقح. احنا بنعرف انه اكتشف علماء النبات انه مسألة اللقاح الرياح لها اثر كبير فيه. قديما ما كانت موجودة، هي اكتشافات جديدة قصة انه الريح هي اللي بتحمل اللقاح. كانوا يجيبوا لقحوا هن، كانوا يجيبوا شيء وهن يلقحوا، بس الريح هي التي تحمل. كانوا يستغربوا في أمور تحصل، اكتشف علماء النبات بأن الريح هي التي تلقح. كنا نعرف أنه من أعقد الأمور التي تدل على هوية الإنسان البصمة، مش هيك؟ أحد الله ببصمه. القرآن الكريم يقول: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ مستغرب يوم القيامة أنه العظام مش رح نجمعهم؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بنان الله صلى الله عليه وسلم. بلى قادرين على أن نسوي. ليش نقى البنان؟ كان يقول بلى قادرين على أن نسوي اللحمة على العظام، جاب النقطة المعقدة عند الإنسان لاكتشفت بأنها هي التي تعبر عن الهوية الشخصية. لأنه هلأ كلنا نبصم، ما في بصمة واحد منا مثل الثاني. مش بدي رجع اللحم بالعظم حتى ما تعرف الأشخاص، بدي رجعكم شخص شخص مع بصماته. أليست هذه أدلة كافية على أن القرآن هو رسالة الله؟ يبقى أنه هلأ عرفنا أنه القرآن الكريم هو رسالة الله التي تعبر عن الكمال. بس هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي نزل على محمد بحيث لا زيادة فيه ولا نقصان؟ هذا ما أتحدث عنه في اللقاء الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
Allah'a emanet olun.